اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. في أحاديث النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أثقل شيء في الميزان، يعني ميزان أعمال العباد، الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وغيره وغيره.
الأسئلة كثيرة ولا أعتقد أنني أستطيع الإجابة عليها في هذه الليلة، لا أدري هل ستكون تتمة لهذه الندوة في الليلة الآتية أو لا، بعد ذلك نرى. أحاول أن أجيب بقدر ما أتمكن على أسئلة أخوتي وأبنائي، وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة الشخصية. هذه طريقتي في الندوات في كل مكان، لا أجيب على الأسئلة الشخصية سواء التي تتعلق بي شخصيا أو بالآخرين. الأسئلة المرتبطة بمضامين ومعارف الكتاب والعترة أحاول أن أجيب عليها بقدر ما أتمكن. قضية بكاء الحسين على أعدائه، هل هي ثقافة عرفانية أم حقيقة تاريخية؟ وكيف نجمع بينها وبين الآية الكريمة فكيف آسى على قوم كافرين؟ موضوع بكاء سيد الشهداء على أعدائه ليس له من أثر ولا عين إطلاقا في كتب أهل البيت. في حديث أهل البيت لا وجود لهذه القضية إطلاقا، وأقول هذا عن خبرة لا أقول هكذا جزافا. هذه القضية مذكورة في كتب المخالفين، و الشيخ الوائل رحمة الله عليه هو الذي أشاعها في مجالسه ونقلها عن كتب المخالفين، وإلا لا وجود لها إطلاقا في كتب حديث أهل البيت. وأعتقد الجواب هذا كافي، ليس بحاجة إلى كل التفاصيل، لأنه لا أثر لها في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤال آخر، موجة استهداف الشعائر الحسينية من جديد من قبل جهات دينية ومجتمعية، هل أن شخوصها من مصادق الدجال الشيعي؟ قضية الشعائر الحسينية قضية على طول تاريخها، هي في حالة مواجهة وتشكيك، تارة من الحكومات وأخرى من الأحزاب التي جاءت إلى مجتمعنا خارج الإطار العقائد الشيعي. وأعتقد الذين عاشوا الفترات الزمانية السابقة يعرفون هذه القضية، مثلا الحزب الشيوعي وموقف الحزب الشيوعي من الشعائر الحسينية، مثلا الحكومة البعثية وموقف الحكومة البعثية، وهكذا. لا أريد أن أعدد مصادق شعائر الحسينية إن كان هنا في العراق أو في بلدان شيعية أخرى. هذه القضية ليست جديدة، إما تواجه من قبل السلطات أو من قبل الأحزاب التي تحمل فكرا غير ديني، وتارة التشكيك يكون من داخل المؤسسة الدينية، حتى من مراجع تقليد، من رموز دينية كبيرة، من خطباء حسينيين، من خطباءهم، حياتهم مبنية في هذا الجو. وهذه القضية ليست جديدة، وهذه القضية في كل سنة تتكرر نفس المسألة، يعني هذه المسألة ليست جديدة. في كل سنة تقريبا في شهر ذي الحجة يبدأ العزف الموسيقي والعزف على هذه النوتة في كل سنة. في شهر ذي الحجة تبدأ القضية، خصوصا بعد عيد الغدير. بعد عيد الغدير سنويا يبدأ العزف على هذه النوتة الموسيقية ويستمر إلى نهاية صفر. وهذه قضية يعني اعتدنا عليها في الوسط الشيعي. وهناك أسئلة أخرى عن الشعائر الحسينية ربما أجيب على جهات أخرى. أما الكلام هل أن شقوصها من مصادر الدجال الشيعي؟ ربما البعض لا يفهم ما المراد من الدجال الشيعي. ورد في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يتخذ يعني يعتقد، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. من داخل الوسط الشيعي قطعا لا يقصد الإمام مثلا سائق السيارة، ولا يقصد الإمام الخباز، ولا القماش، ولا المهندس، ولا الطبيب. هذا الذي يكون قطعا في الجو الديني، في المؤسسة الدينية. وإلا ما شأن الخباز مثلا، أو الخياط، أو النجار، أو أي وظيفة أخرى من الوظائف الاجتماعية، ما شأنه بقضية الجانب العقائدي حتى يكون أشد فتنة من الدجال؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقيل كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ الوشاء هو الذي يروي الرواية يسأل الإمام، كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. هناك من يوالي أعدائنا ويعادي أوليائنا، يضع منهج الأمة بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. والإمام يبين يقول فعند ذلك إذا كان المنهج المطروح للأمة موالاة الأعداء ومعاداة الأولياء، فعند ذلك لا يعرف المؤمن من غيره، فلا يميز الحق، لا يعرف أين هو الذي يكون بجانب الحق وأين هو الذي يكون بجانب الباطل. إذا اختلطت الأمور وصارت الموازين مشتبهة. هو ما معنى الشبهة أصلا؟ الشبهة ما معناها؟ سيد الأوصياء يقول إذا كانت الأمور واضحة لا تحتاج إلى التباس، لو كان الحق بينا لشخص، ولو كان الباطل بينا. قطعا في بعض الأحيان يكون الحق بينا، في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون الباطل بينا، لكن حين تتعدد الطرق وتكثر الرموز والأسماء، مثلا حين يتحدث إمامنا الصادق مع المفضل ابن عمر أنه ترتفع 12 راية لا يعرف أي من أي، هذه رايات شيعية، لا يعرف أي من أي، يعني كلها تحمل أسماء ورموزا وشعارات وبرامج شيعية، كلها تدعي الانتساب والاتصال بهم صلوات الله عليهم، لا يعرف أي من أي. في مثل هذه الحالة يلتبس الأمر. لذلك الإمام يقول لو كان الحق بينا لما كانت هناك مشكلة، ولو كان الباطل بينا لما كانت هناك مشكلة، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ويؤخذ من هذا ضغث، ويخلطان. ما المراد من الضغث؟ الضغث الحزمة من الحشيش. يعني على سبيل المثال تأخذ مثلا حزمة، مثلا تأخذ حزمة من نوع من أنواع الخضروات، وتأخذ حزمة ثانية من نوع آخر يشابهه في الشكل، وتخلط الاثنين في باقة واحدة. واحد ينظر إلى هذه الحزمة، مثلا تخلط، تأخذ الفجل، تأخذ ورق الفجل وتخلطه مثلا بورق الريحان في باقة واحدة. شخص ينظر إلى جانب يظهر منه ورق الفجل يقول هذه باقة فجل، شخص ينظر لجانب ثاني يرى فيها ورق الريحان يقول هذه باقة ريحان. يؤخذ من هنا ضغث ومن هنا ضغث، أو المراد من الضغث هو الحبوب. يعني تأخذ حفنة من حبوب الحنطة وتأخذ حفنة من حبوب الشعير وتخلط الاثنين معا، فناظر يرى هذه حنطة وناظر يرى هذا شعير، وإنما قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق من جهة وتشبه الباطل من جهة. هذه الشبهة قيل لها شبهة لأنها تشبه الباطل من جهة وتشبه الحق من جهة. هنا يتجلى مشروع الدجال. كان الدجال اليهودي، كان الدجال الناصبي، كان الدجال الشيعي الذي يحدثنا عنه الإمام الرضا في هذه الرواية، كيف يكون ذلك؟ قال بموالاة أعدائنا وبمعاداة أوليائنا. فإذا كان ذلك لا يعرف المؤمن من غيره، تكون الأمور مشتبهة في دائرة الاشتباه والشبهة. هذا المراد من الدجال الشيعي. السؤال يقول بأن الذين يواجهون الشعائر الحسينية هل هم من مصادق هذا العنوان؟ لا نستطيع أن نطلق هذا الوصف على الذين يشككون في الشعائر الحسينية أو يعترضون على بعضها، لا نستطيع أن نطلق هذا الوصف على الجميع، غير ممكن، لأنه هناك من يعترض جهلا، هناك من يعترض تقليدا واتباعا لآخرين، هناك من يعترض ويتصور أن هذا الاعتراض منطقي وصحيح نحو الأفضل. الناس تختلف، هذه القضية مردها إلى نوايا الناس، لا نستطيع أن نحكم هكذا بشكل جزافي. هذه الأمور يشخصها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قطعا قطعا الذي يريد أن يقف حجر عثرة في طريق الشعائر الحسينية، أبسط شيء يمكن أن نقوله إنسان مسلوب التوفيق، أبسط شيء يمكن أن يقال، علامة واضحة على أن هذا الإنسان مسلوب منه التوفيق. سؤال: ما علة الغيبة وما الهدف منها وماذا يريده الله تعالى من المسلمين وغير المسلمين طيلة فترة غياب الإمام صلوات الله عليه؟ هذا السؤال وجه للأئمة ووجه في أكثر مرة، والأئمة صلوات الله عليهم أجابوا عدة إجابات، إجابات بحسب عقلية السائل. نجد في بعض الروايات يأتي السائل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه ما علة غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام يجيبه يقول الإمام غاب خوف القتل، ويشير بيده إلى عملية الذبح. الإمام غاب خوف القتل، هذه ليست العلة الكاملة للغيبة، ولم يكن الإمام قد غاب لأجل هذا الأمر. لكن السائل الشيء الذي يفكر فيه هذا الجواب يقنعه، طبيعة هذا السائل يحسب حسابات للخوف من الواقع المحيط به، ويرى في داخله بأن الإنسان حين يختفي أو يغيب أو يبتعد حفاظا على حياته يجد ذلك مبررا كاملا. هذه أجوبة إقناعية. جواب آخر، يأتي أحدهم فيسأل الإمام، يقول له الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام غاب لئلا تقع في عنقه بيعة لأحد من الطواغيت. هذه إجابة يبدو السائل من الذين نصطلح عليهم في يومنا المعاصر معارضة سياسية، معارض سياسي، هذا لعبة بقضية الموت، يحمل فكرة لو قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن الإمام غاب خوف الموت لا يقتنع بهذه الإجابة. هذا ممن يفكر بالمعارضة السياسية. مقنع الجواب، جواب مقنع جدا، أنه لأن قضية مبايعة الطواغيت يعني قضية لا تتناسب مع ذوق المعارض السياسي. ثالث يسأل الإمام، والإمام صلوات الله عليه كلهم من رسول الله هم قالوا والله ما أجبنا الناس قط على قدر عقولنا، نجيب الناس على قدر عقولهم. واحد ثالث يسأل الإمام ما علة الغيبة، ما الحكمة من الغيبة؟ الإمام يقول له لابد أن تجري فيه سنن الأنبياء. الأنبياء سابقا غابوا، لإبراهيم غيبة، لموسى غيبة، لسائر الأنبياء، وهذه مذكورة في رواياتنا وأحاديثنا، ليوسف غيبة، لكل الأنبياء. حتى أن الشيخ الصدوق ألف كتاب كمال الدين وتمام النعمة، الأساس في هذا الموضوع أنه يقارن فيه غيبات الأنبياء مع غيبة الإمام الحجة، والقضية واضحة في رواياتنا. أيضا هذا الجواب إقناعي، يعني لأن هذا السائل الرقم الأول في ذهنه الأنبياء، ودائما يحسب الحساب الأول للأنبياء ويحاول أن يثبت فضائل ومقامات، وهذا موجود وهو خلاف ما يريده أهل البيت. الأنبياء هم شيعة لأهل البيت، كيف يكونون المثال الأعلى الذي على أساسه نقيس أهل البيت؟ الأنبياء شيعة لأهل البيت، ولكن هذا التفكير موجود في الواقع الشيعي، وهذا التفكير جاءنا من المدرسة المخالفة لأهل البيت، ونفس الرموز الشيعية علماؤنا خطباؤنا هم أقحموا هذا الفكر في وسطنا، في الوسط الشيعي. فالإمام يقول له مثل ما غاب الأنبياء لابد أن تجري في الإمام صلوات الله وسلامه عليه سنن الأنبياء. جواب مقنع، ولكن الإمام في مقام آخر يقول لبعض أصحابه قال إن الحكمة من الغيبة مجهولة، الحكمة من الغيبة مجهولة ولن تتضح إلا عند ظهوره صلوات الله عليه. هذا هو الجواب، الجواب الكامل هذا. ما هذه الإجابات؟ إجابات إقناعية موجودة، هذه كلها روايات، هذه الإجابات كلها روايات عنهم صلوات الله عليه. لكن الإجابة الحقيقية الكاملة هي هذه. وما مر لا يعني أنه ليس من شؤونات الغيبة. صحيح، لو كان الإمام لم يكن قد غاب قتلوه، وحاولوا والعباسيون بذلوا جهودا كثيرة في الوصول إلى الإمام، هذا الأمر موجود، ولكن ليس هذه الحكمة من الغيبة أبدا. أنه لا تكون هناك بيعة في عنقه هذا شيء موجود في الحقيقة، لأنه الأئمة السابقين بسبب التقية كانت لهم رابطة وعلاقة بشكل وبآخر، مثل قضية الإمام الرضا وولاية العهد وغير ذلك. هذه قضية واقعية، لم يكن في عنق الإمام صلوات الله عليه بيعة لطاغية، ولكن ليس هذه الحكمة، هذه من شؤونات الغيبة، من القضايا الفرعية الواقعة في الطريق. أما الحكمة، الحكمة الأساسية، الحكمة الأساسية بشكلها التفصيلي، الإمام يقول الحكمة مجهولة حتى يظهر الإمام، لكننا نستطيع أن نتلمس شيئا إجماليا، نستطيع أن نتلمس شيئا إجماليا من أحاديثهم الشريفة، ليس المعنى التفصيلي. المعنى التفصيلي كما قال صادقهم صلوات الله عليه، لا تتضح الحكمة التفصيلية إلا في وقت ظهوره الشريف، لكننا من خلال أحاديثهم، من خلال كلماتهم، نستطيع أن نتلمس معنى إجمالي لهذه الغيبة. المعنى الإجمالي لهذه الغيبة يمكنني أن أقول الإمام غاب لأنه هو الإمام الثاني عشر، لأنه هو الإمام الثاني عشر غاب الإمام. قد تقول كيف يكون ذلك؟ أي جواب هذا؟ أنا سأوضح لك، لأن الإمام هو الثاني عشر غاب لابد أن يغيب، أقيمت الحجج على هذه الأمة، الحجج كلهم قتلوا، بقي الإمام ومحاولات قتله كانت قائمة، وليس هناك من إمام ثالث عشر، هو هذا آخر إمام. قد تقول لماذا جعل الأئمة بهذا العدد؟ لا وجه للاعتراض على ذلك. يعني الآن أنتم كل واحد منكم في جيبة جهاز موبايل، أي واحد منكم الآن يخرج جهاز الموبايل ويحسب كم زر موجود في الجهاز؟ 12 زر، من الصفر إلى التسعة هذه 10، والمربع والنجمة. تستطيع أن تعترض على شركة الموبايل تقول لماذا جعلتم في الجهاز هذا العدد من الأزرار؟ كلام غير منطقي، لأن الذي صنع الجهاز يعرف خصوصية هذا الجهاز ويعرف القابلية والكفاءة الموجودة في هذا الجهاز، وأنك لا تستطيع أن تستفيد من هذا الجهاز إلا بهذا العدد من الأزرار. الذين يتعاملون منكم مع جهاز الكمبيوتر على الكيبورد، هذه المفاتيح التي تسمى مفاتيح القدرة، كم عددها؟ 12. تستطيع أن تعترض على الشركة التي صممت الجهاز الفاكشن كيس، مفاتيح القدرة الموجودة على الكيبورد؟ يستطيع أحد يعترض يقول لماذا وضعتم هذا العدد؟ كلام غير منطقي، لأن الجهاز بطبيعة قدرته، بطبيعة ما يريد الإنسان أن يستعمله هو هذا العدد، لو زاد يكون خلل في الجهاز، لو نقص يكون خلل في الجهاز. تستطيع أن تعترض على عدد الأضلاع، القفص الصدري فيه 12 ضلع من هنا و 12 ضلع من هنا، لو زادت اختلت البنية الإنسانية، لو نقصت اختلت البنية الإنسانية. وهكذا لو أردت أن تذهب تبحث إن كان في الخلقة، عدد الفقرات، العمود الفقري فيه عدد كثير من الفقرات، لكن الفقرات التي بسببها يستقيم الإنسان 12 فقرة الموجودة في الوسط والتي ترتبط بها قريبا منها أضلاع الصدر، هذه هي التي تقيم الإنسان. إذا حدث فيها خلل لا يستطيع الإنسان أن يجلس منتصبا أو أن يقوم منتصبا. تستطيع أن تعترض فتقول لماذا لا يكون العدد أزيد أو العدد أقل، كلام غير منطقي، لأن البنية الهندسية هكذا. الآن الغرف التي نحن الآن هذه الحسينية، هل من المعروف أن الناس تنام في غرفة مدورة، في غرفة هرمية، في غرفة مثلثة؟ لا يستريح الناس أن يناموا في هذه الغرفة. ربما يكون مثلا في ريسبشن، يعني في استعلامات الفندق أو شركة، تغيير في البناء، هذا في المقدمة. أما الناس تنام في غرف مربعة مكعبة على شكل متوازن مستطيلات. أنت الآن لو تنام في غرفة مدورة لا تستريح حينما يكون السقف مدور. احسب عدد الأضلاع 12 ضلع. هذه طبيعة الناس، هكذا يبنى العمران. الآن الذين يعملون في التجارة في العالم كله، نحن نقول درزن بلهجتنا العراقية، في الدول العربية يقولون دزينة. لماذا في الأسواق وفي التجارة يجعلون كل دزينة أو كل درزن 12 شيء؟ لماذا؟ حتى في الأمثال يقول أنا مثلا الأب يقول لابنه ماذا تريد؟ أنا جبت لك درزن قمصان، لأن هذا العدد كافي. الفطرة تستشعر بأن هذا العدد كافي. ولو بحثت في كل جهة، حتى في كتب اليهود، في كتب اليهود، في كتب النصارى، ما يسمى بالأعداد المقدسة، أول الأعداد المقدسة في كتب اليهود والنصارى الموجودة الآن، أول الأعداد هو 12. إن عدة الشهور عند الله، الله نظم الكون فجعل عدة الشهور 12. الساعة هذه أمامك، الساعة التي تلبسها، كم رقم فيها؟ 12. هذا الرقم موجود في كل مكان. مثل ما هذه المؤسسات، هذه الحياة منظمة بهذا، هذا الكون لا ينتظم إلا بهذا العدد من الأئمة. هذا آخر واحد ويريدون أن يذبحوه. الله سبحانه وتعالى غيظه، قضية واضحة جدا. هذا آخر واحد رحمة بالعباد، هذا آخر إمام. الكون قائم على هذه الأسماء، قائم على هذه الوجودات. الله نظم وجوده، وجود خلقه، نقول وجوده يعني وجود خلقه، نظم وجود الكائنات، نظم هذا الوجود على هذا العدد. لذلك غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو ينتظر الحالة التي تتوفر فيها الأسباب، المقدمات، الظروف الموضوعية في الواقع البشري، في الواقع الإنساني، كي يمكن أن ينفذ البرنامج الإلهي لبسط العدل. هذا المعنى الإجمالي يمكن أن نستنتجه من خلال أحاديثهم الشريفة، وتبقى الحكمة التفصيلية كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تبقى الحكمة التفصيلية تتضح كثير من الحقائق. نحن الآن نجهل الكثير والكثير من الحقائق، هذه الحقائق تتضح عند ظهوره الشريف. ما عندنا من العلم والمعرفة في المستوى العقائدي، في المستوى الديني، في المستوى الفقهي، في جميع المستويات، هو أننا نحاول الاقتراب، محاولة للاقتراب من الحقيقة، مجرد محاولات. هذه الحقائق لا تتضح بشكلها الكامل المفصل إلا عند ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا هذه المطالب بحاجة إلى كلام كثير. هو هذا السؤال يمكن أن يكون موضوع لهذه الندوة وأكتفي به وأتم الحديث في هذا الموضوع، لكن الأسئلة كثيرة فأختصر، أحاول قدر الإمكان أن أختصر في الإجابة. أنا أعتذر لبعض الأخوة الذين كتبوا عدة أسئلة، وهذا واضح من شكل الورق وشكل الخط، لا أستطيع أن أجيب لأن الأسئلة كثيرة، فسأتنقل بين هذه الأسئلة. سؤال: ناشرات الشعور على الخدود، لاطمات الوجوه، سافرات، وبالعويل داعيات، كيف ذلك؟ المقطع هذا مأخوذ من زيارة الناحية المقدسة، وهو لا إشكال فيه، لكن نجيب. هذا إشكال كأنه إشكال أزلي في الوسط الشيعي. أنا لا أدري كم مرة أجبت على هذا السؤال، لا أدري مئات المرات، لا أدري. هذا من الأسئلة الأزلية، حتى مللت من الإجابة على هذا السؤال. هناك أسئلة أزلية لا أريد أن، على أي حال لا أريد أن أشير إلى وصف هذه الأسئلة. هذه الأسئلة ليست مهمة وليست ذات أهمية. هو الكلام هكذا بغض النظر عن النص، بغض النظر عن النص، مصيبة الحسين مصيبة لا حدود لها، وردة الفعل الجزع عليها أيضا لا حدود للجزع، وينتهي الكلام. ولكن نحن مع الفاضل، هذه القضية مثل قضية ثانية. أنا أتابع الفضائيات الشيعية وبالذات الفضائيات العراقية، الفضائيات العراقية الدينية وخطب الجمعة طيلة السنة من أولها إلى آخرها، لا أسمع أئمة الجمعة أو الخطباء يتحدثون عن الصلاة. مجرد أن تأتي زيارة الأربعين وصار الحديث عن الصلاة، والصلاة أهم من الزيارة، والصلاة كذا. أدري هذه السنة كلها ليش ما تحكون عن الصلاة؟ سنة كاملة لا أحد يتكلم عن الصلاة. لماذا لا تقولون للشباب مثلا لا تصرفوا أكثر الوقت على جهاز الإنترنت، وإذا صار وقت الصلاة فلا تضيعوا صلاتكم، صلوا وعودوا مرة ثانية إلى جهاز الإنترنت. العراق مليان قهاوي، قولوا للناس لا تضيعوا أوقاتكم في المقاهي وصلوا. لماذا حينما تأتي زيارة الأربعين أو ركضة طويريج فقط في هذين اليومين يصبح الحديث أن الصلاة، الصلاة أهم من الشعائر؟ هي قضية معروفة هي هذه. لماذا؟ لماذا لا يكون الكلام عن هذه القضية في بقية الأيام؟ يعني فقط الصلاة أهم من زيارة الحسين فقط في هذه المناسبة، والأشياء الأخرى طيلة أيام السنة؟ تأتي مناسبات يتحدث فيها الخطيب، يتحدث فيها إمام الجمعة، مثلا في ذكرى سنوية لوفاة عالم أو مرجع من المراجع، ويقيمون مهرجانات ويتحدثون، لا يقول أحد لا تنشغلوا بهذا والصلاة أهم. لماذا حينما يكون القضية عن الحسين تكون الصلاة أهم؟ هذا المرض موجود، وهذه جزء منها، هذه القضية جزء من هذه، هذه أخت هذه، ومعروفة هذه من أين تأتي هذه الأسئلة، لأن نعرفها إحنا أولاد اللي قرية وكل من يعرف خير، هذه نعرفها من أين تأتي. أعود إلى زيارة الناحية المقدسة. الزيارة ماذا قالت؟ الزيارة قالت برزنا من الخدور، برزنا يعني خرجنا، برزنا من الخدور، ناشرات الشعور على الخدود. الكثير يقرؤونها ناشرات الشعور ويقفون، القراءة تكون خاطئة، لأنه إذا قرأنا ناشرات الشعور ووقفنا راح شكون العبارة التي بعدها، على الخدود لا طماط، ثم تأتي عبارة الوجوه سافرات. هذا التركيب لا يوجد في اللغة العربية، الوجوه سافرات ما معناه؟ كيف ركبت هذه الجملة؟ هذه الجملة لا تركب في اللغة العربية، أين العامل؟ أين المعمول؟ كيف رتبت هذه؟ هذه الجملة تركيب، هذه الجملة خاطئة، لابد أن يكون القراءة بهذه الطريقة، برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود، تنتهي الجملة فارزة، لاطمات الوجوه فارزة، سافرات فارزة. الإشكال على سافرات، لأنه المعهود في الأذهان أن سافرات يعني هذه المرأة التي تسمى سافرة. هذا المصطلح مصطلح جديد، هذا المصطلح مصطلح سافرة وسفور، هذا مصطلح جديد في زمان الأئمة. كلمة سافرة وسافرات ليس معناها هذا المصطلح الآن الموجود، هذا مصطلح سافرة وسافرات وسفور بهذا المعنى، المرأة الخارجة من دون حجاب، هذا انتشر في البلاد العربية متى؟ هذا انتشر في الثلاثينات في الأربعينات، قبل الثلاثينات والأربعينات هذا المصطلح ليس موجودا في البلاد العربية، بعد مجيء الإنجليز والفرنسيين إلى هذه المنطقة وجاءت معهم هذه الثقافة، هذا المصطلح ولربما من أوائل الذين استعملوا هذا المصطلح الشاعر العراقي جميل صدق الزهاوي، اسفري في الحجاب يا ابنة فهر، هذه قصيدة مشهورة له في وقتها، اسفري في الحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، يطالبها بالسفور، يقول اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، اسفري فالسفور للناس صبح زاهر. هذا المصطلح بدأ في هذه الفترة، في فترة الثلاثينات والأربعينات، وجميل صدق الزهاوي في هذه الفترة، شعراء في مصر أيضا نفس الشيء في هذه الفترة. سفرت المرأة يعني خرجت من بيتها، كما يقال سفرت الشمس الآن في اللهجة الدارجة، وهي كلمة فصيحة، شو يقولون عن الصبح؟ مو يقولون سفار؟ يقولون سفار، سفرة الدنيا سفار، أن الشمس سفرت يعني خرجت من ظلمتها، خرجت من المكان الذي كانت مختبئة فيه، ليش نزعت ثيابها؟ كانت موجودة في مكان وخرجت، فيقال المرأة سفرت. هناك أبيات لحاتم الطائي وهو في العصر الجاهلي، ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، أعمى إذا ما جارتي سفرت حتى يواري جارة الخدر، الخدر يعني الخيمة يعني البيت، أعمى إذا ما جارتي سفرت يعني إذا ما خرجت من خيمتها، خرجت من بيتها، ليش معناها إذا ما نزعت ثيابها؟ أعمى إذا ما جارتي سفرت حتى يواري جارة الخدر، العبارات واضحة لا تحتاج إلى كثير من الشرح. ناشرات الشعور على الخدود، المرأة العربية معروفة في حال حزنها تفتح ضفائرها، وإلى اليوم هذا موجود في أعرافنا، إلى اليوم موجود. المرأة إذا ما حزنت في المصيبة تفتح الضفائر، تفتح القصائد، تفتح جدائلها. فحينما تفتح المرأة جدائلها وهي باكية، قطعا يأتي الشعر على وجهها. ناشرات الشعور على الخدود، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشعر خارجا للأجانب، لا يوجد دليل على ذلك. كل ما موجود في العبارات ناشرات الشعور على الخدود، لاطمات الوجوه، سافرات، وبالعويل داعيات، إلى آخر الكلام. العبارات واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التبرير والبحث. وأقول مصاب الحسين أكبر من هذه المعاني، لو أنه يكون كل شيء وهو أكبر من هذه المعاني. سؤال: هل صحيح أن الرواية التي تشير إلى حرق الإمام علي عليه السلام للغلاة ليست موجودة؟ لا، الرواية موجودة، وأكثر من رواية موجودة في كتبنا. الآية: وجعلنا بينهم، تتحدث عن القرى، بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. هل هذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على زيارة الأربعين؟ هل نستطيع أن نفهم أن القرى المباركة هي كربلاء والقرى الظاهرة هي الحسينيات؟ يعني هذا التفسير ليس له من عين أو أثر في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن إذا يريد إنسان أن يأخذ المعنى الأدبي الموجود في الآية ويريد أن يقول لا على سبيل التفسير للآية، في أحاديث أهل البيت القرى التي باركنا فيها هم أهل البيت، ليس قرى بنايات. إذا نذهب إلى روايات أهل البيت، القرى التي باركنا فيها ليس قرى، وإنما الحديث عن أهل البيت، كما أنه في بيوت، البيوت هم أهل البيت وليس بنايات. هذا من المعاني الواضحة في روايات أهل البيت. أما القرى الظاهرة فهم حملة حديث أهل البيت، هكذا جاء في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه منقول عن أكثر من واحد يأتي إلى الإمام الباقر، يأتي إلى الإمام الصادق وتطرح هذه الآية، والإمام يسأله ماذا تفهم من هذه الآية، باعتبار هؤلاء يفسرون القرآن من المخالفين، كانوا من علماء المخالفين، فيقول المقصود من القرى التي باركنا فيها مكة والمدينة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الإمام يقول له يعني الذين يأتون إلى مكة والمدينة لا يسرقون، ما أكثر السرق في مكة والمدينة؟ فيسكت. قال فماذا يراد منها ابن رسول الله؟ قال القرى التي باركنا فيها نحن، وإلا إذا كان المراد من القرى مكة والمدينة مثلا أو أي مكان آخر من الأماكن المقدسة، ألا يوجد فيها سرقة؟ فأين الأمان؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أين هو الأمان؟ إذا كان هناك سرقة وهناك خوف وهناك وهناك، فأين الليالي والأيام الآمنة؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الأمان مع أهل البيت، كما يقول الإمام الحجة وإني لأمان لأهل الأرض. ألا تخاطبون الأئمة وبالذات سيد الشهداء؟ وأمن من لجأ إليكم. الأمان الحقيقي هنا، الذي يبحث عن الأمان، الأمان معهم صلوات الله عليه، ليس الأمان في الأرض. وإني لأمان لأهل الأرض. هو بحاجة إلى توضيحات أكثر، لكنني محكوم بالوقت وكثرة الأسئلة. هل الشيعة أو الأمة مهيئة ومؤهلة لاستقبال وظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا السؤال الإجابة عليه نسبية. ربما البعض يتصور بأن الأمة مهيئة، لكن بما أن السؤال موجه لي شخصيا، يعني هذا السؤال يمكن أن يجيب عليه شخص من وجهة نظره فيقول بأن الأمة مؤهلة، ويحق للإنسان بحسب ما يقتنع ويعتقد. كل إنسان عنده مجموعة من المعطيات، على أساس هذه المعطيات يصل إلى قناعات، يصل إلى نتائج، وكلنا لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة كاملة. قد يتحدث بعض المتحدثين فيقول بأن الأمة، هل الشيعة أو الأمة مهيئة؟ قد يقول نعم، لأن الشيعة أو الأمة مهيئة ومؤهلة لاستقبال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر راجع لكل شخص وقناعته. لكن السؤال موجه لي وأنا أتحدث عن قناعتي. أقول أبدا، أقول أبدا، ولا حتى 1% تحت الصفر، ليس 1% فوق الصفر. هذه قناعتي، هذه القناعة مردها إلى رواياتهم، إلى أحاديثهم. بعبارة مختصرة، وربما البعض لا يعجبه هذا الجواب، أنا أقول الشيعة ذاهبة من هنا والإمام الحجة ذاهب من هنا. هذا الذي أفهمه من الروايات والأدعية والزيارات ومن آيات الكتاب الكريم. أنا أرى نحن جميعا، المتكلم والسامع وكبيرنا وصغيرنا وعالمنا الديني وقائدنا السياسي والوضع كله في هذا الاتجاه، وإمامنا في هذا الاتجاه. هذا الموجود الذي أفهمه أنا. ربما البعض لا يعجبه كلامي، عنده قناعات أخرى، هذه قضية ثانية، كل واحد حر بالطريقة التي يفكر فيها. لكن الأئمة صلوات الله عليهم قالوا لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء، وما كذا أمرنا. مع هذا الوضع المزري قالوا لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء. أصلا في بعض كلماتهم الشريفة إنما أمرنا بغتة، بشكل مفاجئ، إنما أمرنا بغتة، توقعوا الفرج صباحا ومساء. الأسئلة كثيرة، وقد لا أستطيع أن أجيب حتى على، لا أدري حتى على 10 الأسئلة، ولكن هذا الموضوع مهم أقف عنده بعض الشيء. لكن هناك شيء مهم، صحيح أننا إذا أردنا أن نبحث في كلمات أهل البيت وفي أحاديثهم الشريفة ونقارن بين مضامينها وبين واقع الأمة، هناك قضية بعيدة كبيرة. نحن في واد والإمام في واد، لكن هناك قضية موجودة الواقع يشهد فيها، أنه خلال هذه الفترة الزمانية، خلال نصف قرن، خلال نصف قرن في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط خلال نصف قرن الأحداث التي حدثت والوقائع من 50 سنة وإلى يومك هذا وحتى قبل 50 سنة أيضا، الأحداث التي وقعت لم يقع حدوث مماثل لمثل هذه الأحداث عبر مئات السنين، بل يمكن أن أقول من بدايات القرن العشرين، يعني منذ سنة 1900 ميلادي، منذ سنة 1900 ميلادي والعالم في تغير متسارع بشكل غريب. أنا أتيكم بمثال، يعني مثلا أنت تعرف إنسان عاقل، تعرفه إنسان محترم في المجتمع، إنسان عاقل، ويمشي أمامك في الشارع بشكل اعتيادي، وفجأة وإذا به يركض بشكل جنوني. إذا لم يكن قد جن الرجل وهو ليس مجنون، الشيء المنطقي أن شيئا حدث دفع هذا الرجل لأن يركض. نحن حين نرصد التاريخ منذ 2000 سنة نجد التاريخ في حركته يسير كحركة السلحفاة. ما إن وصلت سنة 1900 هم يسمونه عصر السرعة، وإذا بحركة التاريخ البشري انطلقت مثل الصاروخ، يعني على مستوى الاختراعات، على مستوى الاكتشافات، على مستوى التطور العلمي والثقافي، حتى على مستوى الألبسة والأزياء، حتى على مستوى العطور والمكياج، حتى على مستوى الأطعمة والأشربة، على مستوى العصائر، على مستوى الأدوية، على مستوى العلاج الطبي، على مستوى موديلات الألبسة، موديلات البناء، على مستوى وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، وسائل الانتقال. شيء جنوني، واقعا شيء جنوني. ويوم بعد يوم هذه السرعة. أنا أضرب لكم مثال، في الدول الغربية أنا كنت لأجل أن أطلع على الأجهزة الحديثة مجرد أذهب إلى بعض المعارض بين فترة وفترة فقط للإطلاع، أرى ماذا يوجد في الأسواق، ما الجديد في الشركات والمعارض التي تبيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة التي في هذه الدائرة. قبل 3 سنوات كنت أذهب بين شهرين ثلاثة إذا عندي وقت أمر على هذه المحلات لمجرد أطلع أرى، بعد ذلك مللت لأنه أصلا الأشياء تنزل كل أسبوع، الأشياء الجديدة تركت أصلا، لا يستطيع الإنسان أن يتابع، لا يستطيع أن يتابع الأشياء الجديدة التي تخرج. هناك سرعة هائلة، حركة هائلة. قبل فترة كنت أستمع إلى برنامج في البي بي سي، وكان برنامج حواري، وكان واحد على البي بي سي العربي، ولكن كان مسؤول الأخبار في البي بي سي باللغة الإنجليزية، كان موجود في البرنامج، يناقشون في هذا البرنامج أهم الأحداث السياسية، فذكروا بعض الأحداث فقالوا بأن تلفزيون البي بي سي والإذاعة، وهي من أعرق الإذاعات في العالم وتتابع كل صغيرة وكبيرة، قالوا بأن بعض الأحداث السياسية لم تتحدث عنها البي بي سي، فسألهم المسؤول قالوا لماذا لم تتحدثوا أنتم عن هذه الأحداث التي حدثت في العالم وهي أحداث مهمة، ماذا قال المسؤول البي بي سي؟ قال لا نستطيع أن نغطي كل الأخبار، الأخبار هائلة، لا عندنا البي بي سي بكل قدراتها من الأجهزة والموظفين والمراسلين والإمكانات الهائلة، البي بي سي، هذه البي بي سي التي سنويا تبدل أجهزتها، وتأتي القنوات العالمية يشترون أجهزة البي بي سي لأن كل سنة يبدلون الأجهزة، تباع في محلات معينة، يأتون من مختلف دول العالم يشترون هذه القنوات العالمية، يشترون الأجهزة التي استعملتها قبل سنة، وهم لا يستطيعون أن يلاحقوا ويتابعوا الأخبار. العالم في حركة سريعة، هذه السرعة ليست طبيعية. أي إنسان يريد أن يرصد التاريخ يجد أن التاريخ مجرد أن وصل إلى سنة 1900 هذا العاقل الذي يمشي بهدوء وإذا به يركض. فهل التاريخ أصيب بالجنون؟ الجواب كلا، هناك شيء سيحدث، هناك شيء، متى نحن لا نعلم، لا نستطيع أن نوقت، لكن هذه الحركة الهائلة عبر قرون والتاريخ يمشي كالسلحفات وإذا به فجأة ينطلق. نفس القضية إذا تنظرون إلى منطقة الشرق الأوسط التي هي منطقة الظهور، نحن إذا نرجع إلى الروايات الشريفة نريد أن نرسم خارطة الظهور للإمام الحجة، إذا أردنا أن نرسم خارطة الظهور للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه استنادا إلى الروايات، أين هي منطقة الظهور في رواياتنا؟ أولا العراق، بؤرة المشاكل، العراق، إيران، السعودية، الجزيرة العربية بما فيها اليمن ودول الخليج العربي، عمان وبقية الدول، بلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، زائدا تركيا، زائدا مصر، هذه المنطقة هي منطقة الظهور. حين أقول هذه المنطقة هي منطقة الظهور لأنني حين أراجع الروايات أجد أن الحركة الأولى للإمام صلوات الله وسلامه عليه التي تتأسس فيها النواة الأولى لدولته العالمية في هذه المنطقة، من هنا الأحداث المهمة، التغيرات الهائلة، علائم الظهور التي تسبق ظهوره، الإرهاصات، التفاصيل الخطيرة، الفتن والامتحانات والابتلاءات الشديدة التي يتعرض لها الشيعة وغير الشيعة في هذه المنطقة، في منطقة الظهور. وللعلم المنطقة الأخطر هي العراق، لا لأننا عراقيون، المنطقة الأخطر والأهم هي العراق. أي باحث، أي واحد يتفحص الروايات، المنطقة الأهم، المحور في هذه القضية العراق. هذا الوضع الموجود في العراق ليس الآن عبر التاريخ، لأن إبليس، هذا سؤال قد يأتي، وهذا سؤال أيضا دائما أسأل عنه، وأعتقد أنا لم أقرأه، لكن بحكم خبرتي لابد السؤال موجود أيضا هنا، لأن يعني هناك أسئلة موجودة تقليدية، لماذا هذا البلاء في هذا البلد؟ الموضوع يرتبط بنفس هذا الموضوع، هذا البلاء في هذا البلد ليس الآن وعبر التاريخ لأمرين، الأمر الأول القانون الإلهي في الحساب وفي التقدير مبتني على أساس إقامة الحجة، هذا البلد أقيمت فيه الحجج أكثر من أي بلد آخر. يعني أنت هل تستطيع أن تقوم بعملية مقايسة الحجج التي أقيمت في العراق كالحجج التي أقامها الله في الأرجنتين أو في البرازيل أو في تايلاند مثلا أو في نيوزيلندا أو في أفريقيا الوسطى، أي بلد من بلدان العالم، حتى في البلدان المجاورة الحجج التي أقيمت في هذا البلد وإذا تريد أن تسأل عن الأدلة، أكبر الحجج في النجف موجود، أكبر الحجج عندك في النجف في جوارك، أعظم مصيبة هنا عندك بجانب بيوتكم، هنا أعظم مصيبة، أعظم جريمة هنا جرت. إمام زماننا هنا، جده عراقي، أبوه عراقي، أمه عراقية، والدليل بيته هذا موجود، بيته هنا، عاصمته عراقية. احسبوا عدد الأئمة، المدينة موطنهم، لكن هل عدد الأئمة والحجج في المدينة كعدد الأئمة الموجودين هنا؟ هذا البلد أقيمت عليه حجج كثيرة هائلة. عملية الاستجابة للحجة وعدم الاستجابة للحجج الإلهية هي التي تحدد مقدار البلاء ونوع البلاء. هذه قضية. قطعا ربما يقول القائلون مقتل سيد الشهداء قطعا له أثر، نحن لا نريد أن نقول بأن مقتل سيد الشهداء هو الذي جر الويلات على العراق فقط، الذين قتلوا سيد الشهداء من الكوفة والذين نصروا من الكوفة أيضا، حبيب أسدي من الكوفة وحرمل أسدي من الكوفة، الاثنان أسديان والاثنان من الكوفة. وفي ذلك الزمن القبائل كانت كل قبيلة تسكن في محلة، ربما بيت حرملة حائط على حائط مع بيت حبيب من نفس القبيلة، وربما من أسرته القريبة لا ندري، تاريخ لم يحدثنا، لكن هذا كوفي وهذا كوفي، هذا عراقي وهذا عراقي، وهذا أسدي وهذا أسدي. الذين نصروا الحسين أكثرهم من الكوفة، والذين قتلوا الحسين أكثرهم من الكوفة أيضا. فمثل ما يوجد هذا الاتجاه يوجد ذلك الاتجاه. ينقل المؤرخون وهذا في كتب المخالفين للعلم عن شبث ابن ربعي الذي كان قائد الرجالة في ساحة المعركة، هو يقول شبث ابن ربعي في ساحة المعركة في اللحظات الأخيرة، يعني بعد أن قتل أنصار سيد الشهداء، بعد أن قتل أكثر الهاشميين، ماذا كان يقول شبث ابن ربعي؟ يحدث الذين بجانبه، يقول قاتلنا مع علي بن أبي طالب، يعني في جيشه ليس ضده، قاتلنا معه، قاتلنا مع علي بن أبي طالب وولده من بعده، يعني الإمام المجتبى الإمام الحسن، قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده آل أبي سفيان، لأن كان في جيش الإمام، ثم عدونا على ولده، يعني سيد الشهداء، ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزاني، واحد يعرف الثاني، نقاتله، هذه النصوص ليس في الكتب الشيعية، هذه في كتب المخالفين، نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية، ضلال يا لك من ضلال، والله هو يقول لا يوفق أهل هذا المصر إلى خير أبدا ولا يسددهم إلى رشد. أنا لا أقصد بأن كلامه ينطبق على شيعة أهل البيت، لكن أقول قطعا لمقتل سيد الشهداء أثر، لا يمكن أن يمر هذا الأمر هكذا، قطعا لمقتل سيد الشهداء أثر، هم نفسهم يدركون هذه القضية. لكن هذا البلاء الموجود في هذا البلد كما قلت أحد أسبابه هذا القانون، قانون الحجج، إقامة الحجة. والقضية الثانية إبليس لن يترك العراق، لأن هذا البلد فيه تقام دولة الحق، وحين تقام دولة الحق ينتهي المشروع الإبليسي، فكيف يسمح إبليس يترك أن هذا المشروع تتمهد له القواعد وتتهيئ الأسباب في هذه الأرض لقيام هذا المشروع. لن يترك إبليس هذه القضية. الصراع الإبليسي الذي ينساه الناس. المشروع المهدوي أحد نتائجه هو القضاء على المشروع الإبليسي. إبليس لن يترك هذا البلد. إبليس لن يترك عمله داخل الوسط الشيعي وخارج الوسط الشيعي. البلاء والويلات لهذين السببين، لقضية إقامة الحجج المؤكدة هنا، وعلى ضوء الاستجابة للحجة، كم هو مقدار الاستجابة للحجة وكم هو مقدار عدم الاستجابة للحجة؟ الله يقدر، يقدر البلاء، يقدر الرزق، ويقدر وإلى آخره. والاستجابة للحجة ليست مشروطة في زمن من الزمان، حتى في وقتنا هذا. أليس التقدير في كل ليلة قدر؟ هكذا نعتقد. ألا نعتقد بأن الملائكة التي تتنزل المذكورة في سورة القدر تتنزل على إمامنا في كل ليلة قدر؟ وهكذا نعتقد بأن الأرزاق تقدر. كيف تقدر؟ على أي أساس؟ على أساس الاستجابة للحجة. الاستجابة للحجة، من هو الحجة لها؟ على أساس العلاقة مع إمام زماننا. يقدر للأمة، يقدر للمجتمع، يقدر للأفراد من البلاء ومن المجريات التي تجري على أساس العلاقة، على أساس هذه الحجة والعلاقة مع الحجة يتم تقدير هذه الأمور. وهذا مطلب واسع، أنا لا أستطيع أن أتناول كل تفاصيله في مثل هذه العجالة السريعة، لكنني أرجع وأقول الحديث عن الإمام الحجة أعتقد أهم من كل هذه الأسئلة وأهم من هذه الأجوبة. لابد أن يكون الإمام الحجة هو الرقم الأول في حياتنا، الموضوع الأول في حياتنا لابد أن يكون إمام زماننا، وبقية المواضيع تأتي في الحاشية. المتن والأساس ومتن المتون هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الرضا وهو يتحدث عن الإمامة؟ ماذا يقول؟ يقول: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعها السامي. الإمامة، الإمام هو الدين ولا شيء وراء ذلك. الإمام هو أصل الأصول، أس الإسلام النامي وفرعه السامي. الإمام هو الأصول وهو الفروع، كل شيء ينتهي في دائرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لابد أن يكون هو الرقم الأول، الأولوية الأولى في حياتنا، بقية الأمور تأتي في الحاشية، بقية الأمور تأتي في درجات أخرى. على أي حال، أعود إلى يخطر في بالي كلمة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يسأله السائل، وهذا السؤال سئل به أكثر من إمام، يعني هذا الجواب ليس فقط عن إمامنا الصادق، عن الأئمة الباقين أيضا. هذا السؤال سئل به إمامنا الصادق، إمامنا الرضا. يأتي الشيعي فيسأل الإمام: يا ابن رسول الله، أنت المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ماذا يقول الإمام؟ يقول: إن المهدي لم يولد بعد، في زمن الإمام الصادق لم يولد، في زمن الإمام الرضا لم يولد، إن المهدي لم يولد بعد، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إن المهدي لم يولد بعد ولو أدركته. لذلك أقول الإمام لابد أن يكون العنوان الأول، العنوان الأول في حياتنا. أنتم تسمعون وتحفظون ربما البعض منكم رواية مشهورة معروفة تكتب على الجدران يذكرها الخطباء، أنه عنوان صحيفة المؤمن ما هو؟ حب علي، يعني الإمامة. حب علي ما معنى؟ لا معنى له، معناه حب الحجة ابن الحسن. حب علي لا معنى له من دون إمضاء الحجة ابن الحسن. ولاء علي لا معنى له من دون الحجة ابن الحسن. ولاء رسول الله، توحيد الله لا معنى له من دون إمضاء الحجة ابن الحسن. التوحيد بكل حقائقه يعني موالاة الحجة ابن الحسن، هذا هو التوحيد. ما هو بكلامي؟ لو كان المقام أن أسرد لكم الروايات والأحاديث عنهم في هذا الموضوع لسردت لكم الكثير الكثير من كلماتهم ورواياتهم، لكنني أعود إلى المطلب الذي كنت قد تناولته في قضية أن المنطقة يتحرك فيها التاريخ بشكل سريع. على سبيل المثال اليهود، اليهود قبل الأربعينات ما كان لهم وجود في فلسطين، كانت عوائل يهودية قليلة جدا في فلسطين. فجأة وبشكل غريب تجمعوا من كل مكان، جاءوا وأسسوا دولة، الآن هي أقوى دولة في المنطقة خلال سنوات قليلة. هذه الحركة يعني اليهود من قبل 2000 سنة لا وجود لهم في المنطقة، عوائل قليلة موجودة. وهذه العوائل للعلم اليهودية التي كانت موجودة لا تؤمن بفكرة إنشاء دولة يهودية للعلم إلى يومك هذا. مجموعة دينية يهودية خاصة لهم طقوسهم واعتقادهم. فجأة وبشكل سريع تجمعوا من كل مكان من العالم وبشكل غريب، وإذا بهم يؤسسون دولة الآن هي من أقوى دول المنطقة على مستوى السلاح، على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الجامعات. تأسست بشكل غريب بشكل سريع. يعني إذا نظرنا إلى الدول الموجودة الأخرى لم تتأسس دولة بهذا الشكل وبهذه السرعة. وكأن التاريخ يركض، يركض هذا التاريخ، يريد أن يوجدهم أن يكونون في هذا المكان، أن يكونوا في هذا المكان. إذا نظرنا إلى الثورة الإسلامية في إيران قبل 78-79، من كان يتوقع في الجو الشيعي؟ الشباب ربما لا يتذكرون، لكن كبار السن من كان يتوقع يعني أن يخرج عالم شيعي بعمامة سوداء ويخرج إلى الغار ومن فرنسا ويأتي بهذه الصورة التي حدثت في سنة 79، أحداث آخر 78 و79، أحداث بشكل دراماتيكي حدثت وصارت الدولة الشيعية في إيران بشكل يعني إذا نظرنا للوضع الطبيعي العادي لا يمكن أن تقبل. بالشكل الطبيعي العادي لا يمكن أن تقبل، لكن صارت حقيقة موجودة. الآن الأحداث التي تجري في المنطقة، على سبيل المثال الآن الأحداث الموجودة في اليمن قبل 3-4 سنوات، من يتوقع هذه الأحداث تحدث؟ لا أقول قبل 20 سنة، قبل 3-4 سنوات، من يتوقع أن هذه الأحداث تحدث؟ أنا لا أقول أن هذه الأحداث، قد البعض يقول هذه حركة اليماني. الواقع الآن الموجود في اليمن معطياته لا تساعد على أن يظهر في هذا الوقت يماني. يماني حركة عقائدية قوية جدا. الآن الواقع الشيعي في اليمن لا زال ضعيفا، لكن هذه إرهاصات، ربما تكون إرهاصات مقدمات في الفترة الزمنية القادمة ربما أقول نحن نتمنى ذلك، توقعوا الفرج صباحا ومساء. هذا لا هو توقيت ولا هو إعطاء حقائق ثابتة أبدا، هو دراسة لواقع موجود، مقارنة لأحداث وفترة زمنية نحن عشناها ورأيناها. يعني قبل 5 سنوات لا يستطيع أحد أن يتصور الأحداث الآن الموجودة في اليمن، قبل 8 سنوات العراقيون الذين يعيشون هنا بعد الأحداث التي حدثت بعد السقوط كانوا يفكرون أن يخرجوا إلى سوريا كي يشتروا بيوت ويستقروا هناك، وحتى الذين يعيشون في أوروبا وفي استراليا وفي كندا، نحن نعرف نحن نعيش في تلك المناطق، يفكرون يأتوا إلى سوريا يشتروا، وفعلا الكثير منهم اشتروا شقق وبيوت وسيارات ورتبوا أوضاعهم، لأن هذه المنطقة منطقة مستقرة وغير متوقع أن يحدث ما يحدث. فجأة حدثت الأمور بشكل غريب وبطريقة حدثت قريبة جدا 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 مما جاء في أحاديث أهل البيت. أنا لا أقول هذه كما تصور البعض، أقول وجهة نظري، ربما البعض يتحدثون بأن مثلا الآن داعش وهذه الحركة الموجودة هي حركة السفياني، لا تنطبق روايات السفياني على هذه الحركة، روايات التي وردت عنهم صلوات الله عليهم لا تنطبق على داعش، لكن عندنا روايات تتحدث عن أن هذه المجموعات يمكن أن نفهم من خلال الروايات هي مقدمات وإرهاصات لحركة السفياني. عندنا روايات تتحدث بأنه يخرج قوم تصف ثيابهم عن أمير المؤمنين وعن غير سيد الأوصياء، أن ثيابهم سوداء، شعورهم مرخاة يعني طويلة كشعور النساء، أصحاب السبال يعني الشوارب واللحى الطويلة، راياتهم سوداء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان أبو فلان، أنسابهم القرى يعني ينتسبون إلى المدن، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، قلوبهم كزبر الحديد قاسية. العبارة الدقيقة جدا هذه، كنا في الثمانينات حين نقرأ هذه الروايات نصل إلى هذه العبارة ونحير في هذه الرواية، ما كنا يعني ما كنا نعرف ما هي هذه العبارة. هذه الرواية موجودة في الملاحم والفتن للسيد بن طاووس، حين أنا وغيري حين كنا نتتبع روايات الإمام في الثمانينات هذه العبارة إذا وصلنا إليها نحير فيها، بقية العبارات طبعا نحاول أن نجد لها تفسيرا لكن لم تفسر بشكل حقيقي إلا الآن رأينا هذه الأوصاف. لكن هذه العبارة أصحاب الدولة، هذه العبارة كنا نحير فيها، من مقصود أصحاب الدولة؟ أصحاب الدولة هو تنظيم الدولة. هذه الأوصاف حتى يختلف فيما بينهم كما يقول سيد الأوصياء ثم يؤتي الله الحق من يشاء، يقع اختلاف فيما بينهم، ليس حديثي عنهم، لكن أقول هذه الأحداث لم تكن متوقعة قبل سنوات. نحن حين كنا نقرأ الرايات السود كل الذين كتبوا عن الإمام الحجة، كل الذين تحدثوا عن الإمام الحجة، حينما نأتي إلى موضوع الرايات السود يعني قبل داعش، لو الآن يقوم أي واحد منكم يجمع كل الكتب التي كتبت وألفت عن زمن الغيبة قبل خروج هذه الحركة داعش والذين معهم، لو تجمعون كل الكتب ستجدون بأن الباحثين والعلماء والكتاب حين تحدثوا عن الرايات السود قسموها إلى مجموعتين، رايات سود مذمومة وهي رايات العباسية، الرايات التي جاء بها أبو مسلم الخراساني، يعني دولة العباسية من نتيجة دولة العباسية، لأن كانت راياتهم رايات سوداء. رفعوها في البداية حزنا على يحيى بن زيد، فلما رأوا استجابة الناس قالوا نرفعها حزنا على الحسين بعد ذلك. بالبداية رفعوها في خراسان، والذي يذهب منكم إلى خراسان قبر يحيى بن زيد موجود هنا، اجتمعوا عند قبره وقاموا العزاء ورفعوا السواد ولبسوا السواد تحت هذا العنوان حزنا على يحيى بن زيد. فلما وجدوا الاستجابة من الناس قالوا هذه القضية لأجل الحسين. على أي حال، الرايات الأولى المذمومة هي السوداء الخراسانية، رايات العباسيين، وهذه انتهى عصرها. الرايات الثانية السوداء هي الرايات السوداء الممدوحة التي تأتي من خراسان لنصرة الإمام الحجة الخراساني، العنوان الموصوف بالخراساني في الرواية، وينتهي البحث هنا. لكن حين خرجت هذه الرايات السوداء، الآن القاعدة راياتها سوداء، النصرة راياتها سوداء تختلف عن رايات القاعدة، وداعش راياتها سوداء تختلف عن النوعين. يعني بإمكانكم أن تقوموا بعملية مقارنة بين الرايات، رايات مختلفة في طريقة الكتابة، صحيح بشكل عام متشابه، لكن إذا يتم التدقيق في النظر ستجدون اختلاف بين الرايات. حين ندقق في روايات الأئمة نجد أن الأئمة تحدثوا عن أكثر من مجموعة من الرايات في الزمان الأخير، لكن هذه القضية لم يلتفت إليها الباحثون. نجد الروايات تحدثت مثلا عن رايات سوداء في الشام وعن رايات سوداء ثانية في الشام، وهاتان المجموعتان يصبان البلاء على شيعة أهل البيت، موجود هذا في الروايات. لكن سابقا الذين كتبوا وبحثوا لم يكن يخطر في بالهم هذا، فصار التقسيم رايات سوداء هي رايات أبي مسلم الخراساني، ورايات سوداء هي الرايات التي ستأتي في الزمان القريب من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والموضوع واسع، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، وإنما بشكل مجمل أتحدث عن هذا الموضوع. فأقصد هذه التغيرات التي حدثت مثلا في بلاد الشام، التغيرات التي حدثت في المنطقة العربية بشكل عام، الوضع الذي حدث في العراق، كل هذه الإرهاصات غيرت وجه المنطقة، المنطقة تغيرت، تغيرت بالكامل، تغيرت على المستوى السياسي، تغيرت على المستوى الاجتماعي، تغيرت على المستوى النفسي، المنطقة تغيرت بشكل كامل. يعني نحن الآن في مرحلة جديدة، لكن بعض الأحيان الإنسان لأنه يعيش في وسطها لا يستشعرها. المنطقة بشكل عام، يعني منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة، المنطقة العربية وحتى غير المنطقة العربية، الروايات التي تتحدث بأن العرب ستنزع أعنتها، ستخرج من أعنتها، أن العرب نزعت أعنتها، هذه القضية الآن تتطبق أمامنا في الواقع، في الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط. متى ينزع الحصان عنانه، العنان والحبل الذي يربط به الحصان، متى ينزع الحصان عنانه؟ حين يغضب الحصان على راكبه، فلا يستطيع الراكب أن يمسك بعنان الجواد، الجواد في حالة من العنفوان، في حالة من التمنع على راكبه، يفلت العنان من يد الراكب، من يد الفارس. فإذا صار الجواد من دون عنان يمسكه راكبه، يستطيع أن يلقي بهذا الراكب على الأرض ويتحرك بجميع الاتجاهات من دون انضباط. أليس هذا التشبيه قريب جدا، أقرب ما يمكن للواقع السياسي والاجتماعي الذي يحدث في المنطقة؟ وخلعت التعبير بهذه الدقة، وخلعت العرب أعنتها، خلعت نزعت الأعنة وتتحرك في جميع الاتجاهات من دوني. وفعلا المنطقة هكذا من دون قيادات، القيادات الموجودة لا تمتلك القدرة الكاملة، مثل الآن الوضع في العراق. الوضع في العراق القوة ليس موجودة في يد أحد، بؤر من القوة، كل مجموعة لديها مقدار من القوة، قد تكون هذه المجموعة أكثر، وداخل الوجود الشيعي هناك مجموعة بؤر للقوة، داخل الوجود الكردي مجموعة بؤر، داخل الوجود السني، داخل المجتمع مجموعات من بؤر، لا توجد القوة مجموعة في جهة واحدة. وهذه القضية نفس الشيء موجودة في الدول الأخرى. هذا التغير لم يكن قد حدث، القضية صارت الآن فعلا بالمقلوب. سابقا كانت الشعوب تخاف 100% من الحكام، الآن القضية الحكام صار عندهم خوف من الشعوب. هذه الحالة لم تكن قد مرت في المنطقة منذ مئات السنين، مئات من السنين لم تمر هذه الحالة في المنطقة. عبر مئات من السنين المنطقة أن الشعوب تخاف من الحكام، لكن الآن صارت القضية أن الشعوب لا تخاف ذلك الخوف، الخوف قل بكثير. قطعا هناك درجة من الخوف موجودة بالنتيجة، الحكومات تمتلك القوة والسلطة، لا يعني بالمرة انتفى هذا الخوف، لكن المعادلة تبدلت من شعوب تخاف من الحكام 100% إلى حكام يحسبون للشعوب 100%، فيسعون قضية خداع الشعوب، تضليل الشعوب إلى آخره، أساليب الحكام المعروفة. إذا ما خافوا أو توقعوا ضررا من شعوب، هذا الآن الأمر يجري في المنطقة كلها. من يريد أن يتفحص، هذا تغير هائل، هذا التغير لم يحدث سابقا حتى في المجتمع الغربي. حين أقول المجتمع الغربي، ما المقصود من المجتمع الغربي؟ هذا المصطلح، حين يقولون النظام الغربي، حين يقولون المجتمع الغربي، أي الدول التي تقع تحت هذا العنوان؟ الدول التي تقع تحت هذا العنوان، حين نقول نظام غربي، مجتمع غربي، حضارة غربية، ثقافة غربية، أي الدول؟ كندا، الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، أوروبا الغربية يعني بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، الدول الإسكندنافية، زائدا استراليا، ويلحق اليابان أيضا بها. اليابان أيضا تلحق بدول النظام الغربي. هذا المصطلح حين يقال نظام غربي يعني هذه الدول، هذه الدول أنظمتها متشابهة، ثقافة فيها متشابهة، من يذهب لزيارة هذه الدول يعيش فيها، ثقافتها متشابهة، حضارتها متشابهة، نظامها متشابه، السيستم الموجود في الحياة فيها متشابه. في الثقافة الغربية في هذه الدول عموما وبالخصوص في الولايات المتحدة، في كندا وفي أوروبا الغربية، إلى ما قبل الثمانينات، إلى ما قبل الثمانينات كان التصور الثقافي العام في الحضارة الغربية وعند الشعوب الغربية أن العالم يكاد يصل إلى ذروة التكامل السياسي والاجتماعي. في السبعينات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، في الخمسينات أمد جراحاته من الحرب العالمية الثانية، وتوصلوا إلى إيجاد منظومة سياسية. هذا موضوع الاتحاد الأوروبي ليس الآن بدأ من الخمسينات. من يعرف التاريخ السياسي يعرف بأن الاتحاد أوروبي بدأ من معاهدة روما. معاهدة روما بدأت بالخمسينات، كانت أول خطوة. على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ هذه المنظومة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ العالم الغربي، وحين أتحدث عن العالم الغربي لأن العالم الغربي هو الذي يحكم العالم الآن، كل الحبال بأيديهم، مصير بلادنا بأيديهم، هذا هو الواقع، مصير السياسي، مصير الاقتصادي، الآن هم يتحكمون بالعالم. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبدأ العالم الغربي يضمن جراحاته، وتوصلوا إلى منظومة جديدة للوقوف أمام نشوب حرب عالمية ثالثة، وأسسوا مجلس الأمين، وتفاصيل هذه يحتاج إلى سردها وقت، لا أستطيع الحديث عن كل جزئياتها. لكن بعد تضميد الجراح في العالم الغربي خصوصا في أوروبا الغربية، وبعد ما بدأت أوروبا تتعافى ودخلت إلى عصر الستينات، عصر الستينات في الثقافة الغربية يسمى بالعصر الذهبي، يعني كأنه صارت الحياة كما يقولون حياة رومانسية في أوروبا، حياتهم صارت هادئة مرفهة منعمة، وجميع وسائل الإمتاع، وحتى هذه الموضة والموديلات في الألبسة وفي سائر وسائل الرفاه الحياتي ظهرت في الستينات، من الستينات وبعد ذلك استمرت الحالة إلى السبعينات. كان التصور الموجود في الذهنية الغربية أن العالم يعني وصل إلى النهاية، ليش مقصود وصل إلى النهاية يعني أن العالم سينتهي؟ لا، إنما يعني وصل الغربيون إلى النظام السعيد، وفعلا كانوا يعيشون سعادة دنيوية. وإلى ذلك الوقت لم يذهب اللاجئون والأجانب في تلك الفترة، الذين بعد ذلك هم ينظرون إلى أن الأجانب واللاجئون عكروا صفوة مزاجهم، لأن هجرة الأجانب بعد ذلك حدثت في أواسط السبعينات إلى الثمانينات، وبدأ الأجانب من كل مكان من كل حد من وصف يتجهون إلى البلاد الغربية. كان هناك قلائل من الأجانب، فكانت الحياة رومانسية في نظرهم، ويتصورون بأن النظام الإنساني وصل إلى الذروة، حتى أن فوكاياما هذا من كبار المفكرين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، هو أصله ياباني، واضح من اسمه، فوكاياما اسم ياباني لكنه يحمل الجنسية الأمريكية، في بداية الثمانينات. الآن تراجع عن كتابه، قبل سنوات أنا كنت أقرأ عن فوكاياما، تراجع عن هذه الفكرة، كتب كتابه مترجم إلى اللغة العربية باليوم الأخير، لكن ترجمة دقيقة، وما عنوان الكتاب اليوم الأخير؟ الرجل الأخير. يعني يقول الآن النظام الغربي المتمثل في النظام الأمريكي وصل إلى النهاية، يعني الآن الرجل الأخير، يعني وهذا الرجل المثالي وهو الرجل الأمريكي، النظام الديمقراطي هو هذا النظام الأمثل والأكمل. هذا الكلام كان موجودا في الثقافة الغربية إلى بداية الثمانينات، إلى بداية الثمانينات هذا التفكير موجود، وأن العالم متجه إلى الحياة الرومانسية، والغربيون وصلوا إلى السعادة والرفاه وإلى آخره، وفعلا هم كانوا يعيشون، لا زالوا يعيشون حياة هانئة وسعيدة ومشاكلهم قليلة، وهذا موجود إلى يومك هذا بالمقاسات للحياة اليومية، موجود هذا الأمر إلى يومك هذا. لم يكن هناك تصور في الثقافة الغربية أن نهاية العالم تكون دينية أبدا، كان فقط هذا الكلام يقال في زوايا الكنائس، والكنائس مهجورة، إلى يومك هذا الكنائس في الغرب مهجورة. يعني في الدول الغربية مثلا في بريطانيا أو في فرنسا أو في هولندا قليل من الناس يذهبون في يوم الأحد للقداس، قليل جدا خصوص في المدن الكبيرة. نعم ربما في الولايات المتحدة الأمريكية الشعب الأمريكي شعب متدين، أكثر الشعوب تدينا التزاما بالعقائد المسيحية هم الأمريكان. لذلك يعني البرامج الدينية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإقبال عليها من الناس حتى أكثر من سائر البرامج الأخرى، باستثناء طبعا كرة القدم إذا كان الدوريات العالمية أو كان يعني المنتخبات العالمية يكون إقبال على لعبة كرة القدم أكثر من البرامج الدينية، أو بعض المناسبات مثل احتفالات الأوسكار أو غير ذلك. لكن في سائر الأيام البرامج الدينية حسب الإحصاءات التي هم ينشرونها، البرامج الدينية المسيحية عندهم المشاهدون يشاهد أعلى نسبة من المشاهد على أي حال. فكان التصور في الذهنية الغربية أن نهاية العالم هي هذه، وصلنا إلى نهاية ديمقراطية والنظام الغربي في تطور. من الثمانينات والآن هناك انقلاب 100% في الفكر الغربي. الآن التصور العام الموجود في الشارع الغربي أن نهاية العالم دينية، هذا التصور موجود، نحن نتلمسه في الشوارع، في الشوارع. يعني حين أسير أنا في شارع أكسفورد في لندن، وهذا أشهر شوارع لندن وأكثر شارع يذهب فيه السواح والأجانب، شارع تجاري معروف أهم شارع في مدينة لندن، في وسط هذا الشارع في يوم الأحد يوم السبت شارع مزدحم، ويقف أناس في وسط الشارع يضعون مصطبة مثلا أو تختة أو شيء كرسي يقفون عليه يحذرون الناس لا تغركم هذه البضائع، المسيح سينزل، هذه أيامه الأخيرة، في وسط الشارع يتحدث. الكتب التي تبشر بنزوله بنزول المسيح توزع على البيوت مجانا. والله قبل أيام أنا كنت في أحد محطات القطار في لندن ومجموعة من النساء والرجال يقفون في محطة القطار يوزعون الكتب. ما هو عنوان الكتاب؟ He is coming، هو آتٍ، يعني المسيح، علامات نزول المسيح. He is coming، هو آتٍ. يوزعون هذا الكتاب مجاناً على الناس في محطات القطار، في بعض المطارات. هذه الحالة لم تكن موجودة. ولو أريد أن أتحدث فقط عن هذا الموضوع أنا بحاجة إلى ساعات فقط عن هذه الجزئية، فقط عن هذه الجزئية إذا أريد أن أتحدث لكم وأرصد حركة الكنائس والكتب التي طبعت وحركة الطباعة والتأليف في العالم الغربي وتغير الفكر، هاي قضية طويلة عريضة. لكنني أخذ من كل مكان شيء حتى أقرب الفكرة أو أقرب الصورة أضعها بين أيديكم. هذا الانقلاب انقلاب غريب، يعني فجأة الثقافة الغربية بكل كيانها المادي وإذا بها تنقلب. صحيح هم لا يتحدثون عن الإمام المهدي، ولكن انقلبت الفكرة من نهاية مادية بعيدة عن الدين أن تحول التفكير أن نهاية العالم دينية. هذه فكرة أن المسيح ينزل ويقضي على اليهود وتبدأ الألفية السعيدة، هذه عقيدة المسيحيين، هذه العقيدة التي يعتقد بها الكاثوليك البروتستانت الأرثوذكس كل هذه الطوائف المسيحية. المسيحيون طوائف كثيرة لكن هذه أكبر الطوائف، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، هذه المجموعات الثلاثة كلها تعتقد بأن المسيح سينزل الآن بغض النظر عن كلامهم صحيح أو غير صحيح. أنا هنا لا أريد أن أعتمد على هذه الجزئيات اعتماد كامل. أنا فقط أريد أن أقرب الصورة، أوضح المطلب، أن الغرب تغير فكره من تصور أن نهاية العالم سياسية ديمقراطية عبر ما شئت، إلى أن تكون نهاية العالم دينية. ومثل ما يقتنع المجتمع الغربي بأن نهاية العالم دينية وعلى يد المسيح، يمكن في مقطع آخر يمكن أن يقتنع بأن هذه النهاية الدينية ستكون باتجاه آخر. مثل ما يحدث هذا التغير والتطور، يحدث تغيرات وتطورات في الذهن البشري تحدث من زمان إلى زمان آخر. أنا أقصد كل هذه المقدمات وأشياء أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها، كل هذه التفاصيل. هناك رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأعتقد أن الوقت طال بنا، رواية عن الإمام الرضا يتحدث فيها عن زيارة سيد الشهداء، ويتحدث عن زيارة سيد الشهداء يريد أن يبين أن هذا اللون من الزيارة سيحدث في زمان قريب من ظهور الإمام بعد زوال بني أمية. فماذا يقول الإمام وهو يحدثنا عن زمان تشيد فيه القصور والأسواق حول قبر الحسين؟ قبر الحسين كان صحراء، الناس تخاف تأتي تبني بيوت عند قبر الحسين. تشيد القصور، قصور عامرة، بنايات عالية وأسواق حول قبر الحسين، والكلام ليش هنا؟ ويسير الناس إليه من جميع الآفاق. هل حدث قبل هذه السنين مثل هذا الوصف؟ الناس تسير إليه من جميع الآفاق. هذه نفس كلمات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، موجودة في الصحيفة الرضوية، موجودة في عيون أخبار الرضا، لحديث المنقول عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، أنه تبنى القصور والأسواق. يعني نحن حتى إذا أردنا أن نقارن بين كربلاء الآن وكربلاء قبل 50 سنة، هذا الوصف ينطبق الآن أكثر مما ينطبق قبل 50 سنة على قضية القصور والأسواق. ولكن الوصف الثاني الدقيق أن يسير إليه الناس الزائرون، يسيرون سير، عبارة السير المعنى الأول المتبادر منها يعني سير على الأقدام، يسيرون إليه من جميع الآفاق. لم يحدث هذا في تاريخ الزيارة الحسينية، كان الناس يسيرون في أزمنة مختلفة لكن ليس بهذا الوصف الدقيق، من جميع الآفاق، وذلك عند زوال حكم بني أمية. حينما يزول حكم بني أمية وآل مروان كما يقول الإمام، كل هذه الخصوصيات وخصوصيات أخرى، بغض النظر أن الأمة مهيئة أو غير مهيئة، هذه الأمور كلها بمجموعها تشير إلى أننا يعني في عصر قد يكون قريبا، وقريبا جدا، أقول هنا لا على نحو التوقيت ولا على نحو القاط ولا على نحو التغرير وخداع الناس، ولكن هذه قضايا منطقية، قضايا واقعية موجودة على أرض الواقع. كل هذه تنبئنا بأن شيئا كبيرا سيحدث، كل هذه الأشياء إذا ما جمعت. المطلب طبعا بحاجة إلى تفاصيل كثيرة، هناك مطالب كثيرة طويت عنها كشحا لم أتعرض لها، وهناك روايات كثيرة ما وسع الوقت لذكرها، وطال بكم الجلوس أكتفي بهذا القدر وأعتذر، الأسئلة كثيرة جدا، يعني هذه الأسئلة كوار، هذا يعني ما أستطيع قوشر كامل ما الأسئلة، يعني حتى لو نبقى إلى الصبح. لذلك أنا ركزت الحديث على الإمام الحجة لأنه هو الموضوع الأهم، بقية الأسئلة ليست مهمة. إذا يعني عندكم رغبة الليلة القادمة أنا برسم الخدمة، يمكن أن يعني تتفقوا مع السيد أبو علي، مع السيد نزار، تتفقون معه أنا برسم الخدمة. إذا تحبون أن أجيب على بقية الأسئلة في يوم غد، أنا عندي وقت، عندي مجال برسم الخدمة. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، وأختم بهذه الأبيات: أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفان. أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي. وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي. لماذا؟ لماذا يبغي قتالي؟ أعتقد أن المعنى واضح، وأن المعنى جلي، وأن المعنى بين. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.